مستمعينا الأحبة، نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين الأسدي مجددا ونقول له أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله سيدنا العزيز وأهلا وسهلا بكم.
أحسنتم. في حلقتنا اليوم أو الحلقة الثانية من برنامجنا، بعد إحنا إن شاء الله رح ندخل في صلب موضوعنا اللي هي قضية المهدوية
إن شاء الله.
نحب طبعا سؤالنا الأول أنه نتعرف على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هل هناك منهاج مرتب يمكن تحصيله طبعا من خلال الرواية الشريفة على قضية الإمام المهدي، أم يعني منهاج آخر هناك من جميع طبعا من جميع جوانب القضية المهدوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا هناك طرق عديدة للدخول إلى معرفة أي إمام من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. عن هذه الطرق التي سأذكرها يمكن أن نتعرف من خلالها على حياة أي إمام من أئمتنا، وكل طريقة من هذه الطرق تعالج جانب من جانب حياة الإمام المقصود، يعني جوانب حياة أئمتنا صلوات الله عليهم فيها الكثير من الجوانب، كل جانب يحتاج إلى طريقة دراسة، وليس عندنا طريقة واحدة يمكن من خلالها أن نتعرف على جميع مجالات حياة الإمام صلوات الله عليه. فهناك عدة طرق تعالج هذا الجانب. الطريقة الأولى ولعلها هي الطريقة المعروفة عند الناس وعند كثير من الكتاب، هي يعني أسميها طريقة السرد التاريخي. بمعنى أن يأتي الكاتب مثلا ويذكر اسم الإمام، نسب الإمام، ولادة الإمام، والأمور التي دارت حول الولادة، أحداث زمان الإمام صلوات الله عليه، ومن عاصرهم الإمام من الأتباع ومن الأعداء، يعني يترجم لأصحاب الإمام، يترجم للأعداء الإمام، يتعرض ثم إلى وفاة الإمام وكيف توفي الإمام وأسباب ومن قتل الإمام وهكذا. هذه الطريقة نافعة جدا، لكنها معرفة سطحية للإمام، ويمكن للأخوة أن يقرأوا في هذا المجال العديد من الكتب، منها مثلا كتاب بحار الأنوار في خصوص الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لمن يريد أن يتابع ما يتعلق بحياة الإمام المهدي صلوات الله عليه بهذه الطريقة، يمكن أن يراجع الجزء 51 والجزء 52 من بحار الأنوار. في كل أئمتنا صلوات الله عليهم، يعني في عموم الأئمة، يمكن للأخوة أن يراجعوا مثلا كتاب منتهى الآمال للشيخ عباس القمي، صاحب كتاب مفاتيح الجنان المعروف، غالب كتابه جاء على طريقة السرد التاريخي بهذا المعنى. هذه طريقة يمكن من خلالها أن نتعرف على شيء، على جانب من جوانب حياة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وأي إمام من أئمتنا. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، هذه طريقة فيها نوع من التعمق أكثر من قضية السرد التاريخي العام الذي يتعرض لاسم الإمام، أصحاب الإمام، الأحداث التي يعني مجرد تاريخ. طريقة شوي أعمق من هذه الطريقة، أنا أسميها طريقة المعرفة النورانية. بمعنى معرفة كمالات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يعني شنو؟ الآن نحن نلاحظ في حياتنا اليومية، إذا كان عندنا مثلا ثلاثة أصدقاء، لما تسأل سيدنا مثلا عن تقييم هؤلاء الأصدقاء، أنت مرة تقيمهم من خلال عوائلهم وحالتهم المادية ومستواهم العلمي، ومرة أخرى تقول لا، هذا الشخص عنده من المعرفة العلمية العقلية أكثر من الثاني. هذا ربما واحد تفكيره ساذج وسطحي بسيط، وربما آخر تفكيره أعمق. تقول مثلا هذا الشخص عنده صفات كمالية أكثر من هذا الشخص. هذه المعرفة، معرفة الكمالات، هذه يحتاج لها إلى طريقة خاصة للمعرفة. المراتب الوجودية عند الأئمة صلوات الله عليهم، هناك بعض الروايات التي نقرأها في حياة أئمتنا صلوات الله عليهم، هذه تكشف عن مقامات عظيمة للأئمة. مثلا ما ورد من أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله، الإمام يقول أنه كان يسمع ما يسمعه النبي صلى الله عليه وآله، يعني يسمع كلام جبرائيل. قد يأتي شخص ويقول هل تدعون أن الإمام علي نبي؟ لا
لا طبعا لا،
نحن لا أقول أنه نبي، ولكن هذا مقام وجودي اسمه مقام المحدث، أنه تحدثه الملائكة. فالإمام كان محدثا، فكان يسمع ما يسمع النبي، يرى ما يرى النبي، ولكنه كما يقول النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، ولكنك لست بنبي، إنما أنت وزير. هكذا ما ورد في أسماء الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من أسمائها المحدثة، بمعنى أنها كانت تستمع إلى كلام الملائكة وتحدث الملائكة. وهذا الأمر ذكر في القرآن الكريم في قضية أم النبي موسى صلوات الله عليه، وقضية السيدة مريم صلوات الله عليها. هذه المعرفة تسمى بالمعرفة النورانية، معرفة كمالات الإمام صلوات الله عليه. طبعا هذه المعرفة نحتاج فيها، يعني الشخص مثلا إذا أراد أن يتعرف على بعض مقامات الإمام المهدي، موضوع هذا البرنامج هو قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه، كيف نتعرف على بالمعرفة النورانية على الإمام المهدي؟
نعم، متاح للكل أم
يعني طريقة كيف، ما بأي شيء أستعين، أي شيء أستفيد من عنده في هذه المعرفة؟ هذه يرجع فيها إلى الأدعية والزيارات وبعض الروايات الواردة في قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه. مثلا ورد في بعض الزيارات تسلم على الإمام المهدي: السلام عليك يا ناظر شجرة طوبة. هذا مقام من المقامات النورانية العظيمة للإمام المهدي صلوات الله عليه، الزيارة ورد فيها فقط: يا ناظر شجرة طوبة. نرجع للروايات ننظر شجرة طوبة ما هي، نجد أن الروايات فسرها النبي صلى الله عليه وآله شجرة طوبة، طوبة لهم وحسن مآب، في قوله عز وجل طوبة لهم وحسن مآب، يقول هي شجرة في الجنة. فأنت تسلم على الإمام المهدي تقول له: السلام عليك يا ناظر شجرة طوبة، يعني وهو في الأرض يرفع بصره يقع على شجرة طوبة في الجنة. هذا مقام نوراني للإمام صلوات الله عليه، نتعرف عليه من خلال الأدعية والزيارات. هذه طريقة، وطبعا هذه تحتاج إلى تخصص،
نعم،
وليس كل شخص يستطيع أن يتعرف بسهولة، إنما تحتاج إلى متابعة وإلى كثير من مطالعة الروايات الواردة في هذا المجال.
يعني هذه الطريقة غير متاحة لعامة الناس،
يعني حتى إذا أراد أحد العامة من الناس أن يتعرف على الإمام بهذه الطريقة يحتاج إلى مراجعة العلماء، بينما في الطريقة الأولى طريقة السرد التاريخي هو يمكنه أن يقرأ الكتاب، وطريقة سهلة مثل ما نقرأ التاريخ، يعني هذه طريقة شوية نوع فيها نوع من التخصص، وطريقة خاصة في الاستفادة من الروايات. بعض المقامات يحتاج لها إلى ضم مقدمات عقائدية عديدة حتى نصل إلى نتيجة تتوافق مع التوحيد مثلا، وتتوافق مع كون هذا الإمام هو بشر أدنى من المخلوق، الفاصلة بين الإمام وبين الله عز وجل غير منتهية.
نعم.
الإمام مهما يكون مهما عظم هو يبقى مخلوق، والله سبحانه وتعالى هو الخالق.
أحسنت.
وبتعبير الفلاسفة ممكن الوجود ذاك واجب الوجود. فالفاصلة كما يقولون في الرياضيات غير نهائية غير منتهية. نعم. فاصلة لا يمكن أن يوصل إلى حدها. على كل حال هذه طريقة ثانية يمكن من خلالها أن نتعرف على أي إمام من أئمتنا، وكذلك في قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه وسلم. توجد طريقة ثالثة، أنا أتصور هذه الطريقة مهمة جدا في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهي طريقة الإجابة على الشبهات الواردة حول قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الشبهات الواردة حول ولادة الإمام، طول عمر الإمام،
نعم أحسنت،
قضية عرض أعمالنا على الإمام وأن الإمام مطلع على أعمالنا، قضية دعاوى المهدوية ودعاوى اليمانية وغيرها، هذه شبهات نحتاج فيها إلى قراءة معمقة وإلى تخصص. فهذه أيضا يمكن أن نراجع فيها بعض الكتب، مثلا كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمة الله عليه والشيخ النعماني كتبوا، يعني هو اسم الغيبة موجود، غيبة الشيخ الطوسي وغيبة الشيخ النعماني. تقريبا الشيخ الطوسي خصص كلامه على حول الإجابة عن بعض الشبهات الواردة حول قضية الإمام المهدي، بالإضافة إلى وجود كتب حديثة كثيرة كتبت في هذا المجال. هذه طرق ثلاثة وهذه عامة لكل الأئمة. طريقة السرد التاريخي أو المعرفة النورانية أو الإجابة عن الشبهات، هذه كل واحد من أئمتنا يمكن أن ندرس حياته من خلال واحدة من هذه الطرق. توجد دراسة خاصة بالإمام المهدي ومهمة في عصرنا الحالي، عصر الغيبة الكبرى، وكلنا ننتظر أن نكون من الممهدين ومن الذين يدركون زمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه طريقة مهمة جدا ولازم على كل مؤمن في زمن الغيبة أن يلتفت إليها وأن يجعل جزءا من جهده من وقته من ماله ينصب حول معرفة هذه الأمور. أنا أعدد بعض الأمور الضرورية التي ينبغي على كل مؤمن في زمن الغيبة الكبرى أن يلتفت إليها. مثلا دراسة الأمور اللازمة على المؤمن في زمن الغيبة الكبرى مما يسمى بواجبات زمن الغيبة الكبرى. كثير من الأسئلة ترد أنه كيف نكون من أصحاب الإمام المهدي؟ هذه الأمور التي إذا فعلناها نكون من أصحاب الإمام المهدي، هذه نحتاج إلى معرفتها، كل مؤمن يحتاج إلى معرفتها حتى يصح أن يقول أنا من أنصار الإمام صلوات الله عليه. قضية دراسة الحوادث المستقبلية المترقبة المتعلقة بقضية الإمام المهدي، أكو حوادث مستقبلة ذكرتها الروايات الشريفة أنها ستقع إبان الظهور، حوالي الظهور، قبيل الظهور، أثناء الظهور، بعد الظهور، هذه نحتاج إلى معرفته. مثلا قضية دراسة علامات الظهور وشرائط الظهور. عندنا علامات الظهور، وهذه هي ربما كثير من الناس يركزون على هذه القضية، قضية علامات الظهور، ينبغي لنا أن ندرسها دراسة عقلانية، وكذلك شرائط الظهور والفرق بين العلامات والشرائط، ربما نوضحه إن شاء الله.
سمعت الشيخ، يعني أنت بعد سمعت أسئلة الأخت وجود. طبعا سؤالها الأول تقول يعني أكو تضارب بين أنه أكو روايات تؤدي إلى أن ظهور الإمام ظهور بغتة لا يجليها إلا فكيف يعني نجمع بين ظهور الإمام بغتة وتحديد موعد ظهور الإمام في يوم الجمعة في العاشر من محرم الحرام؟
نعم، طبعا السؤال علمي ووارد في كثير من يعني الأسئلة التي ترد إلى مركز الدراسات التخصصية. طبعا هذا السؤال وارد في أكثر من مرة ورد إلينا، جوابه واضح. الأخت وجميع الأخوة يسمعون، هناك فرق بين المقصود من التوقيت المنهي عنه في الروايات وبين تحديد الظهور في يوم الجمعة أو يوم السبت في بعض الروايات، وبالتحديد في اليوم العاشر من محرم. الفرق ما هو؟ المقصود من التوقيت المنهي عنه في الروايات أن يأتي شخص ويقول أن الإمام سيخرج في يوم الجمعة القادم بهالترتيب، القادم من السنة الفلانية، يعني تحديد اليوم والتاريخ بالضبط بحيث لا يتقدم ولا يتأخر، ما في أي إبهام، هذا هو المنهي عنه في الروايات، وهذا هو الذي فسر به هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة، قوله عز وجل. فسرها الأئمة صلوات الله عليهم في بعض تأويلاتها بساعة ظهور الإمام، وأنه كل ساعة لا يجليها لوقتها إلا الله عز وجل، ولذلك يسمى يوم ظهور الإمام بيوم الساعة بهذا الاعتبار، باعتبار أنه لا يعلم باللحظة، يعني بتعبير دقيق وبتعبير معاصر بساعة الصفر إلا الله عز وجل. هذا هو المقصود من التوقيت المنهي عنه في الروايات. أما التحديد بظهوره في يوم الجمعة أو يوم العاشر من محرم، هذا مبهم، أي يوم جمعة يظهر فيه الإمام؟ من أي سنة؟ من أي ما أعرف
يعني شيخ،
في محرم أي محرم يظهر فيه الإمام؟
يعني عذر المقاطعة، نقدر نقول مثلا في محرم اللي يظهر قبل السفياني والصيحة
أسأبين هاي القضية.
نعم،
القصد أريد أن أجيب على قدر السؤال، أنه في أي جمعة يظهر الإمام؟ ما معلوم. في أي عاشر محرم يظهر الإمام؟ ما معلوم، فما صار عندنا توقيت. هذا السؤال نفسه يرد على ما أشرتم إليه سيدنا، وأنه أوليس من علامات الظهور قتل النفس الزكية؟ أن قتل النفس الزكية في الروايات الشريفة يقتل قبل ظهور الإمام بخمس عشرة ليلة. يعني يوم 25 محرم، إذا كان الإمام يظهر يوم 10 محرم عفوا، يظهر يقتل النفس الزكية 25 ذي الحجة. هذا تحديد لو مو تحديد؟ والأئمة حددوا. إذن كيف يقول الأئمة أن التحديد ممنوع ومنهي عنه؟ الصيحة التي تقع في شهر رمضان حددت في ليلة الجمعة في ليلة 23 من شهر رمضان، وبعدها يظهر الإمام. إذا وقعت الصيحة في شهر رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة محرم يظهر الإمام. هذا توقيت لم توقيت. خروج السفياني واليماني والخراساني في يوم واحد، وقبل أن يكمل السفياني 9 أشهر يظهر الإمام. يعني إذا ظهر السفياني أو اليماني أو الخراساني، هذه قضية مهمة جدا خصوصا في قضية الرد على مدعي اليمانية وغيرهم. إذا ظهر اليماني يعني ظهر السفياني يعني ظهر الخراساني في يوم واحد، خلال أقل من سنة يظهر الإمام صلوات الله عليه. هذا توقيت لم
توقيت أكيد.
ومن الأئمة صلوات الله عليه. فكيف نجيب عن هذا؟ نجيب عن هذا السؤال الذي هو باختصار أن التوقيت المنهي عنه هو أن يأتي شخص ويدعي أن الإمام سيظهر في اليوم الفلاني، يحدد النقطة بالضبط. أما هذا أنه يظهر يوم الجمعة ويوم 10 محرم، هذا هو مبهم أي يوم جمعة يظهر. يعني إذا أريد أن ألطف الجو قليلا أقول لك سيدنا أنا أدعوك لوجبة غداء في جمعة يوم الجمعة، أنت تقول أي جمعة؟ قالك أنا الجمعة، فهل تبقى مبهمة؟ بالنتيجة ما راح نوصل إلى كل ما تأتي جمعة. أنا أقول لا، مو أنا ما أقصد
هذه الجمعة. جمعة خليها بكيف شيء.
فقريب من هذه الفكرة أنه لما حددت الروايات ظهور الإمام بيوم الجمعة أو 10 من محرم أبقت هذا الشيء مهمل.
نعم.
على نحو لا يمكن لأي شخص أن يأتي ويدعي يقول هذه الجمعة هي التي يظهر فيها الإمام، ولذلك نحن في كل يوم جمعة نقول هذه جمعة الانتظار متى يظهر الإمام صلوات الله. هذا فشيء متعارف عند بعض المؤمنين أنه ننتظر الإمام يظهر في كل جمعة، لكن أي جمعة غير محدد. فلا تعارض بين النهي عن التوقيت وبين تحديد الظهور في يوم 10، لأن هذا اليوم 10 من محرم أو يوم الجمعة ليس تحديدا مضبوطا، والمقصود من النهي في الروايات النهي عن التوقيت هو التوقيت بالضبط، تحديد الساعة واليوم بالضبط، هذا هو المنهي عنه في الرواية.
أحسنتم سماحة الشيخ. طبعا السؤال الثاني اللي طرحت الأخت وجود تقول بعض الروايات أو الحديث يعني أو كما عبرت هي بعض الأقاويل التي تقول بأن الإمام أول ما يظهر ينتقم من العلماء أو يعني
هذا سبحان الله أنا مت كنت صغيرا أسمع بهذا الكلام.
أحسنت وإلى الآن طبعا موجود. أيه.
وكثير من الناس لا يعرفون عن الإمام. يعني لما تتكلم مع بعض الأشخاص، أنا في كثير من الأماكن لما أذهب أحاول أن أحيي ذكر الإمام صلوات الله عليه، فالبعض من بطريق المزحة أو يريد أن النتيجة يقول هو أول ما يظهر يقتلكم أنتم المعممين، يقتل العلماء. أنا أتساءل لو ظهر الإمام صلوات الله، قبل أن أجيب الجواب العلمي لكن أقول لو ظهر الإمام وقتل العلماء من الذي يتبعه؟ الإمام يحتاج يعني عفوا لا أقول يحتاج إلى العلماء، لكن الذي يفهم حركة الإمام هو العلماء.
نعم أحسن.
واحدة من شرائط
هم يمهدون الطريقة.
أحسنتم. واحدة من شرائط الظهور أن تصل الأمة إلى مستوى من الفهم الواعي لأطروحة الإمام صلوات الله عليه. من الذي يفهم أطروحة الإمام؟
أكيد العلماء.
الناس الجهلة الذين لم يقرأوا عن الإمام، لم يطلعوا على حياة الإمام، كيف يمكنهم أن يفهموا قضية الإمام صلوات الله عليه؟ هذا لا أعتبره جواب ولكن استفهام. الجواب الحقيقي أو الصحيح أن أقول أنا أتحدى أي شخص ومن أي مذهب أن يأتيني ولو برواية واحدة تثبت هذا الكلام.
الله.
يعني رواية واحدة تقول أن الإمام عندما يظهر يقتل العلماء. طبعا لا، بالمناسبة يعني الذين يقولون هذا الكلام يقصدون علماء الشيعة.
نعم.
وبالتحديد يقصدون طلبة الحوزة، وبالتحديد يقصدون المراجع.
الله.
أتحدى أي شخص يأتيني برواية واحدة يقول فيها أن الإمام إذا ظهر يقتل العلماء أو يقتل الشيعة بهالدرجة إلى هذه الدرجة.
طيب هاي رواية عن مغالطة أو يعني
ليس لها وجود أصلا،
يعني نقدر نقول إسرائيلية.
عندنا بعض الروايات هكذا تقول، طبعا الوارد على الألسن أنه عندما يظهر الإمام يقتل 70 عالما، يقتل 70 عالما. الرواية الموجودة هاي في لفظ 70 أو ما شابه، الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتحدث فيها مع بعض أصحابه عن زمن الظهور، ويقول له أنه إذا كيف بكم إذا تشابكت الأمور وشابك بين أصابعه هكذا، اشتبكت الأمور. فيبكي هذا أحد أصحاب الإمام فيقول له لماذا تبكي؟ قال له كيف يا مولاي لا أبكي وأنت تقول أن الأمور تشتبك هكذا؟ قال له الخير كله في ذلك الزمن، يخرج رجل من ولدي، يقصد الإمام المهدي، رواية إلى أن يقول فيقتل 70 رجلا، انتبه 70 رجلا ممن اجتمع عليهم أمر الناس بهذا المعنى.
نعم يعني مو عالم،
يعني 70 رجل هؤلاء، طبعا الناس المقصود من الناس يعني عموم الناس،
نعم عامة،
هؤلاء كأنه هم المسيطرون على دفة الحكم.
أحسنتم، يعني يقول أمراء ملوك،
المسيطرين على الاقتصاد العالمي.
أحسنتم.
على السياسة العالمية، هؤلاء ممن لهم أثر في تقويض حركة الإمام صلوات الله عليه، ممن يحركون عامة الناس ضد الإمام صلوات الله عليه. الإمام يقتلهم قل فتصفوا له.
أحسنتم.
هذه الإعلام، الرواية التي وجدتها التي تتكلم عن قضية قتل الإمام 70 رجل. بعض الروايات عندنا أنه لما يخرج الإمام يخرج عليه 70 ألفا يعلقون المصاحف على رقابهم، يسمون البترية أو البترية، بعض الكتب وجدتها محركة بالبترية، البترية معروف. يأتي شخص يقول هؤلاء شيعة 70 ألف يخرجون في ظهر الكوفة يقتلهم الإمام، ولكن الروايات التي تتكلم عن هؤلاء تقول أن البترية هم زيدية، والزيدية ليسوا شيعة 12. فما عندنا رواية تقول أن الإمام عندما يخرج يقتل العلماء أو يقتل 70 عالما، هذه أصلا ليس لها وجود. ما هو منشأها لا أعلم، من أول من أخرج هذه الشبهة أنا لا أعلم، لكن أعلم أن هذا الشيء موجود عند الناس وليس له أي مستند علمي. وأكرر، أتحدى أي شخص يأتيني برواية تقول أن الإمام عندما يخرج يقتل العلماء أو يقتل 70 عالما، هذا ليس له أثر في رواياتنا الشريفة.
أحسنتم سمعت الشيخ، يعني إن شاء الله الأخوة وجود سمعتنا، وأكيد المستمعين كلهم سمعوا أنه لا روايات ولا وجود لأي رواية تدل على أنه الإمام سلام الله عليه أول ما يظهر ينتقم من العلماء. سمعت الشيخ، نرجع لأسئلة الأخت وجود، وتسأل هنا تقول عند ظهور الإمام سلام الله عليه هل صحيح أن التكنولوجيا تتوقف ويكون الحرب بالسيف؟
مسألة السؤال عن السلاح الذي يأتي به الإمام صلوات الله وسلامه عليه، طبعا في البداية أنا أقول لابد أن تكون أسئلتنا متوجهة إلى الأمور التي تنفعنا عمليا في قضية معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بعض الأسئلة معرفتها لا تضر، معرفتها لا تنفع والجهل بها لا يضر، أمور ليست لها مدخلية في لب العقيدة المهدوية. مسألة معرفة سلاح الإمام وأنه يقاتل بالسيف، أو كما يعبر البعض أنه يأتي بقوة غيبية هكذا بمجرد أن يشير إلى أسلحة العالم تتوقف هذه الأسلحة وتتوقف التكنولوجيا، أو قد يقول يدعي البعض أنه بسيفه هكذا بحركة غيبية يجعل الصواريخ التي متوجهة إليه يرجعها إلى مصدرها.
نعم.
هذه المسألة لا نحتاج إلى أن نبحث فيها أو أن نخوض فيها بعد أن كان اعتقادنا بأن الإمام عندما يظهر سينتصر.
نعم.
نحن نعلم أن الإمام سيظهر وسينتصر وسيغلب الحق الباطلة، انتهت بعد. ما هو نوع السلاح؟ مو مهم نعرف هذا الشيء، ليس مهما أن نعرف نوع السلاح.
طيب
هذا أولا،
يثير شبهة يعني شيء.
هذا أولا. ثانيا، الوارد في الروايات هو لفظ السيف.
نعم.
أنه يقوم بالسيف. أنا أريد أن ألفت الأنظار إلى قضية مهمة. الأئمة صلوات الله عليهم كما نعتقد عندهم علوم.
نعم.
وعلوم المستقبل عندهم.
نعم.
هل كان الإمام يعلم في المستقبل بوجود دبابة؟
لا طبعا.
لا، الإمام
لا أكيد يعلم.
الإمام يعلم
أكيد.
مسدس الليزر مثلا يعلم به. نعم. الإمام لماذا لا نجد ولا رواية واحدة يقول فيها الإمام أنه سيأتي زمان يتقاتل الناس بالدبابة؟
طبعا العامة ما تستغلنك يعني المفردة
أحسنت، هو هذا اللي أريد أقوله. أقول أن الإمام صلوات الله عليه عندما يتحدث في زمنه يستعمل الألفاظ التي تشير إلى معاني في زمنه.
نعم أحسنت.
مصدر القوة أو سلاح القوة، سلاح النصر في ذلك الزمن ما هو؟
سيف. أكيد
الإمام لو قال أن الإمام عندما يظهر يظهر بأسلحة ليزرية وأجهزة تكنولوجيا ضخمة وطائرة،
طبعا أكيد يصير محل استهزاء.
أحسنتم، ما حد يصدق هذا الشيء. ربما الناس يحترمون الإمام، يستحون الإمام، يسكتون يقولوا لا إيه يستحون، لكن فالإمام يتكلم باللغة المعروفة في ذلك الزمن. الإمام أشار إلى أن الإمام يقوم بالسيف، يريد أن يقول للناس أن الإمام يقوم بقوة ويقاتل من يريد أن يقاتله. كيف يبين هذا المعنى؟ يقول يقوم بالسيف.
أكيد.
وإلا عندنا بعض الروايات أن الإمام منصور بالرعب. شنو منصور بالرعب؟ هذا سلاح. عندنا روايات أن الإمام مؤيد بجبرائيل وميكائيل وحتى عزرائيل وإسرافيل، مؤيد بالملائكة، عدة أنواع من الملائكة، كروبين ومسومين ومنزلين.
هذا الأمر طبيعي.
فبالنتيجة الإمام صلوات الله عليه ليس عنده السلاح فقط.
نعم.
الإمام من مجمل الروايات نجد أن الإمام صلوات الله عليه حركته طبيعية، لكن يوجد استثناء وهو استعمال واستخدام المعجزة.
نعم.
الإمام صلوات الله عليه نحن نعتقد أنه سيظهر بسلاح مناسب للسلاح الذي في زمنه.
نعم.
ربما في هذا الزمن يوجد عندنا قنبلة هيدروجينية أو ما شابه، ربما بعد 100 سنة 1000 سنة يأتي سلاح أقوى من هذا السلاح. الإمام عندما يظهر عنده من الأسلحة ما يفوق الأسلحة الموجودة في ذلك الزمن،
في زمن ظهور.
الروايات لم تشر إلى هذا الكلام بهذه الألفاظ، قالت يقوم بالسيف.
أكيد.
هذا لا أكثر ولا أقل. إذن الإمام صلوات الله عليه يقوم بسلاح متناسب مع الزمن الذي يقوم فيه.
نعم.
في هذا الزمن أو بعد 10 سنوات 100 سنة نحن لا نعلم في زمن الظهور. بالنتيجة هذا هو اعتقادنا بعد علمنا بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو سينتصر في معركته ضد الباطل. لا يهم بعد هذا أن نفهم نوع السلاح، بالإضافة إلى أنه يمكن أن نقول أن الإمام عندما يظهر، طبعا إذا لم يستعمل المعجزة وقلنا هو استثناء، الطبيعة أن يظهر الإمام بصورة طبيعية، عادة هكذا حركات الأنبياء.
نعم.
كل الأنبياء يخرجون بصورة طبيعية، إذا احتاجوا إلى المعجزة يقيمون المعجزة، الإمام كذلك.
نعم.
فيخرج بسلاح متناسب مع السلاح الذي يوجد في زمن ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا استعمال الكنايات عن معاني هذا وارد في القرآن وفي الروايات الشريفة. يعني مثلا ورد عندنا في بعض الروايات الشريفة أنه بينما الناس في عرفات أو في الحج يأتيهم خبر عن موت شخص حاكم كذا على ناقة ذعلبة. ناقة ذعلبة في ذلك الوقت يعني السريعة. يعني أنا اليوم أريد أن ألطف الجو، يعني الآن في زمننا مثلا يقول يصعد سيارة فيراري مثلا سريعة جدا. الإمام ما يقول أنه يأتي بطبق طائر، بصحن طائر سريع أو بسيارة سريعة جدا، يقول ناقة ذعلبة، لأن أسرع وسيلة نقل في ذلك الزمن هو ماذا؟ الناقة الذعلبة. فيشير إلى هذا المعنى بهذا اللفظ، يكني عن وسيلة النقل السريعة بالشيء المتعارف في ذلك الزمن، يقول ناقة ذعلبة، وهكذا غيرها من الكنايات.
يعني تعبير مجازي.
فربما أقول السيف كناية عن السلاح الذي يظهر فيه الإمام به الإمام صلوات الله عليه في زمنه، والذي يكون أقوى من السلاح الموجود في زمنه هذا أكيدا. يعني
أحسنتم سمحت الشيخ. طبعا الأخت وجود طلبت من عندنا أن نذكر بعض صفات أصحاب الإمام صلوات الله عليه في زمن ظهوره.
ورد في الروايات الشريفة صفة أصحاب الإمام صلوات الله عليه. طبعا الأصحاب عند طبعا عدة مراتب، مرتبة 313، مرتبة الجيش أو كما عبرت الرواية بالحلقة الذي يظهر مع الإمام صلوات الله عليه، الذي يعني حددته بعض الروايات 10,000 أو 12,000 أو 15,000 على اختلاف بعض الروايات. لكن عموما ورد بعض الروايات في صفاتهم، مثلا ورد أنهم يتمسحون بسرج الإمام عليه السلام يطلبون بذلك البركة، ويحفون به يقونه بأنفسهم في الحروب، ويكفونه ما يريد فيهم، رجال لا ينامون الليل، لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل، يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على خيولهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار، هم أطوع له من الأمة لسيدها، كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل، وهم من خشية الله مشفقون، يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله، شعارهم يا لثارات الحسين. هذه طبعا بعض الصفات الواردة في أصحاب الإمام. أما قضية من يريد أن يكون من أصحاب الإمام في زمن الغيبة الكبرى من أنصاره، فعليه أن يتصف بما عنونه العلماء بواجبات زمن الغيبة الكبرى الذي اختصرناه في الحلقة الماضية إذا تتذكر سيدنا، بقضية التقوى، فعل الواجبات وترك المحرمات. هذه أهم صفة لا بد أن يتصف بها المؤمنون الذين يريدون أن يكونوا من أنصار الإمام صلوات الله عليه.
أحسنتم سماحة الشيخ. نعم سماحة الشيخ، سؤالنا طبعا الآخر هو: هل فكرة الإمام المهدي سلام الله عليه فكرة شيعية كما يريد أن يصورها البعض، أم إسلامية أم إنسانية؟
معتقدات البشر مختلفة فيما بينها. بعض المعتقدات تكون خاصة بفئة من الفئات، بمذهب من المذاهب، بحركة من الحركات، بديانة من الديانات. وبعض المعتقدات تكون لا عامة للديانات السماوية،
نعم،
التي تعتقد بدين سماوي. وبعض المعتقدات عامة لجميع البشر،
نعم،
من خلال المطالعة للثقافات المختلفة للشعوب يمكن أن نصل إلى نتيجة، وهي أن قضية وجود مصلح بهذا المعنى سيدنا،
نعم،
وجود مصلح شخص يأتي في نهاية العالم،
نعم،
يملأها قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا، يؤسس للمدينة الفاضلة ما شابه من هذه التعبيرات،
نعم،
هذه مسألة اتفقت عليها جميع فئات البشرية،
نعم.
أما الديانات السماوية فعندما نقرأ مثلا في كتب التوراة نجد يعني ما وصل إلينا من كتب التوراة، التوراة والديانة اليهودية تؤكد على الفكرة الرئيسية والإشارة العامة إلى قضية المهدي، وأنه من نسل إسماعيل، وأنه واحد من 12 عظيما، وأشارت إلى بعض الظروف والمخاطر التي تحيط بولادته، وصرحت بأن الله يغيبه ليحفظه ثم يظهر في اللحظة المناسبة، يعني فد أمور مجملة، فد أمور مجملة، لكن في مجملها تشير إلى قضية الإمام المهدي.
نعم حسن.
الديانة المسيحية أشارت إلى عهد الظهور وأبرزت قضية ظهور السيد المسيح،
نعم،
وهم يقولون بأن الفادي سيد المسيح صلى الله عليه يسمونه الفادي، يقولون لأنه فدى نفسه من أجل أن يخلص أتباعه من ذنوبهم وما شابه، سيأتي في آخر الزمان وينقذ أتباعه ويجعلهم هم من يسودون العالم. الديانة الإسلامية التي هي طبعا آخر الديانات السماوية لا غطت نظرية ظهور الإمام تغطية كاملة، رغم هذه ملاحظة جيدة يعني مهمة، رغم المحنة التي مر بها الإسلام في قضية منع تدوين الحديث وتحريم تدوين الحديث، وأن من يكتب حديث رسول الله هذا فعل جريمة لا بد أن يعاقب عليها، من عهد أبي بكر وعمر واستمر إلى عثمان، إلى لذلك البخاري كتب في أزمنة متأخرة ليس في زمن النبي. على كل حال رغم هذه المشكلة التي مر بها الإسلام، لكن نجد الروايات قد غطت قضية المهدي تغطية كاملة.
نعم.
إذا جئت لكتب العامة تجد هذا الموضوع له جزء كبير في حديثهم، في تراثنا الشيعي أيضا هذا الأمر موجود. فإذا الديانات السماوية هذه الفكرة موجودة عندهم، وطبعا الاختلاف في بعض الأمور فيها. في كتاب حقيقة الاعتقاد بالإمام المهدي المنتظر للمحامي أحمد حسين يعقوب، هذا الرجل تابع من يعتقدون بظهور مخلص أو منقذ أو من يأتي في آخر الزمان ليخلص أتباعه أو ليخلص البشرية.
نعم.
يعني ما نعتقد بأنه المهدي.
نعم.
تابع هذه القضية ووجد التالي، أن مثلا الزرداشتيون
نعم.
اعتقدوا بفكرة الظهور، واعتقدوا أن المنقذ الذي سيظهر هو بهرام شاه.
نعم.
المجوس اعتقدوا بعودة أورشيدو، البوذيون اعتقدوا بعودة بوذا.
نعم.
الأسبان اعتقدوا بعودة ملكهم رودريق. المغول هذا من اللطائف طبعا
جنكيز،
اعتقدوا بعودة جنكيز خان. وطبعا مثل هذه الاعتقادات وجدت عند قدماء المصريين وفي كتب الصينيين العامة. ومسيحيو الأحباش اعتقدوا بعودة ملكهم ثيودور كمهدي في آخر الزمان. وحتى الفلاسفة يعني والعلماء الغربيين، مثلا الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل يقول إن العالم بانتظار مصلح يوحد العالم تحت علم واحد وشعار واحد.
واحد نعم.
فالإمام عفوا رسل هنا يؤكد ويبرز حاجة العالم للمصلح، وأن العالم ينتظر ذلك المصلح. أينشتاين صاحب النظرية النسبية المشهور يقول إن اليوم الذي يسود العالم كله الصلح والصفا ويكون الناس متحابين ليس ببعيد. فيتحدث أينشتاين عن بعض المظاهر التي سيقوم بها ذلك المصلح، وأنه العالم سيسوده الصلح والصفا وأن الناس يكونوا متحابين، وهذا ما ورد في رواياتنا الشريفة. الفيلسوف الإنجليزي برنارد شو هكذا
نعم.
يقرأ
نعم.
في كتابه الإنسان والسوبرمان أيضا بشر بقضية الإمام المهدي، وعلق طبعا عباس محمود العقاد على هذه البشرى بالقول يلوح لنا أن سوبرمان شو فيلسوف شو
نعم.
ليس بالمستحيل، وأن دعوته إليه لا تخلو من حقيقة ثابتة. إذن قضية لا أقول المهدي، قضية هذا الشخص الذي يأتي في آخر الزمان ويزيل الظلم والجور من الأرض ويملأ الأرض سعادة وعدلا وقسطا وأمانا وإلى آخره، هذه قضية لا يمكن أن يدعى ويقال بأنها شيعية، لا يقال أنها إسلامية، لا يقال أنها دينية، و لا يقال أي شيء، إنما هي فكرة إنسانية.
أحسنتم سمعت شيخ. طبعا سمعت شيخ أنت ذكرت رؤية أكثر الديانات، يعني ديانة مسيحية إسلامية زرادشتية أو المجوسية والبوذية وغيرها. طبعا أكو ديانة يعني هي يعني ظاهرة ومتمكنة في يعني الديانة اليهودية.
أشرت لها في بداية الكلام، قلت أن الديانة اليهودية أشارت إلى عناوين عامة إلى قضية المهدي، وأنه واحد من 12 عظيما، وأنه يخفي الله ولادته ليحفظه ويرجع في آخر، لم تعين هذا الشخص.
طيب
وإن يعني كان البعض ينسب إلى اليهود يقول أنهم يعتقدون بأن المصلح هو المسيح الذي لم يولد لحد الآن. لذلك الآن اليهود لا يؤمنون بالمسيحيين الآن، لأنه لما نقرأ في التاريخ يعني نجد أنه في كتب اليهود النبي موسى صلوات الله عليه، وطبعا هذا يرجع بنا إلى يعني الخريطة العامة لدعوات الأنبياء.
نعم.
النبي نوح والنبي إبراهيم كان دعوتهم إلى التوحيد.
نعم.
وركز على التوحيد. النبي موسى والنبي عيسى كانت مركزة على النبوة. النبي موسى كان يبشر بالنبي عيسى، والنبي عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قضية التبشير بالنبوة. النبي محمد صلى الله عليه وآله كان قضية الإمامة، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، في قضية الإمامة بالعموم وقضية الإمامة بالخصوص. فاليهود يعني النبي موسى صلوات الله عليه كان يركز على أنه أيها اليهود عندما يأتي المسيح من أم بلا أب آمنوا به. لما ولد السيد المسيح صلوات الله عليه كانت يعني مراكزهم الاجتماعية تتعارض مع فكرة الإيمان بالمسيح، لذلك أنكروها وحاولوا قتلها، وقالوا أنه المنتظر المسيح المنتظر الذي بشر به موسى لم يولد إلى الآن، فهم ينتظرونه يولد في آخر الزمن.
طيب هم رؤيتهم حول المنقذ يعني إلى الآن رؤيتهم حول المنقذ العالمي ما تتعارض ويا مصالحهم ويا أفكارهم
بالنتيجة هذا الشيء موجود في كتبهم، فلا بد يعني علماءهم الأحبار لا بد أن يقولوا به وإن كان عملا لا يؤمنون به، لكن كفكرة كنظرية لا موجودة في كتب اليهود. هسه على اختلاف، مرة البعض ينسب إليهم يقول أنهم ينتظرون المسيح ويقولون أنه لم يولد إلى الآن وسيولد، ومرة يقول لا أنه في كتبهم الموجود في كتبهم والإشارة العامة لقضية الإمام المهدي بالخصوص.
أحسنتم بل. نعم سمحت الشيخ أحسنتم. سؤالنا طبعا الأخير لأن شارف وقت برنامج على الانتهاء، ما هو الدليل القطعي على ولادة الإمام الحجة سلام الله عليه؟ طبعا هاي كيف نثبته للمخالفين؟
طبعا قضية المخالف إذا كان شخص معاند ومجادل هذا لا يمكن أن يقتنع ولو جئناه بألف دليل، لأنه لا يريد أن يقتنع. أما إذا كان لأطالب بالحقيقة فنأتي إلى الطرق التي تثبت بها الولادة. أي إنسان الآن نريد أن نثبت ولادته يمكن أن نثبتها من خلال عدة طرق واضحة، منها مثلا اعتراف الأب. الأب إذا اعترف بأنه ولد لي ولد هذا كاف، وعندنا في الروايات الشريفة أن الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه قد اعترف بأنه ولد له ولد، هذا يكفي. منها مثلا إقرار القابلة، يعني المرأة القائمة على ولادة الأم، هذه أيضا إذا جاء سألنا القابلة وأن هذه المرأة الفلانية هل ولدت، وإذا أقرت قالت نعم أنا أولدتها وولدت ولدا، هذا يكفي. والسيدة حكيمة صلوات الله عليها قد أقرت بقضية ولادة الإمام المهدي صلوات الله عليه. منها مثلا دليل عدم خلو الأرض من حجة الوارد في روايات كثيرة، وأنه لولا الحجة لساخت الأرض، لو لم يكن هناك حجة لساخت الأرض. الآن نسأل من الحجة في زمن النبي صلى الله عليه وآله؟ هو النبي، بعده أمير المؤمنين، إلى أن نصل إلى الإمام الحسن العسكري. توفي الإمام الحسن العسكري،
من الحجة بعده؟
من الحجة بعده؟ إذا قلنا لا يوجد حجة إذن المفروض تسيخ الأرض بأهلها، لكن الأرض ما زالت لم تسخ بأهلها، إذن لا بد من وجود حجة. وهو الثاني عشر من الأئمة، فلا بد أن يكون هناك ولد للإمام الحسن صلوات الله عليه. كذلك قضية أنه أن خلفاء النبي صلى الله عليه وآله 12 خليفة، وفي روايات العامة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ربما أذكر لكم مصادر فيما بعد إن شاء الله، أنه هذا الرجل يقول سمعت الرسول هكذا يقول الخلفاء من بعدي 12، وقال كلمة لم أسمعها فسألت أبي فقال كلهم من قريش. هؤلاء الاثنى عشر رجلا وكلهم من قريش، إذا جئنا نتابع التاريخ لا نجد هذا الوصف ينطبق إلا على الأئمة صلوات الله عليهم، والموجود منهم هم فقط 11 إماما. إذن تصديقا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي فلا بد أن نصدقه. إذن هناك عدة يعني أدلة تثبت ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
أحسنتم سماحة الشيخ، شكرا جزيلا على إثرائك لنا وإجابتك عن أسئلتنا حول القضية المهدوية. في نهاية حلقتنا لهذا اليوم لا يسعني إلا أن أشكر مستمعينا الأحبة على حسن إصغائهم لنا.